بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل حديثنا إلى أحكام الكفارات. الكفارة كما هو معروف عندنا هو العمل الذي يجب أن يقوم به المكلف كنوع من العقوبة على الذنب بسبب فعل صدر منه، مثل إفطار تعمدي في شهر رمضان، مثلا حنث ومخالفة لنذر أو يمين أو عهد، أو مثلا ارتكاب بعض الأمور اللي تستوجب دفع الكفارة اللي نص الشارع عليها، هذا ما يسمى بالكفارة. إذن هي نوع من أنواع العمل يقوم به المكلف كنوع لتخفيف العقوبة من الذنب اللي صدر منه، هذا نسميه كفارة. هذا تعريفها. الكفارات تقسم إلى ثلاثة أقسام كما ذكر المصنف. قال مسألة 1319: الكفارات على خمسة أقسام، أما أن تكون معينة أو مرتبة أو مخيرة. هذا الأصل ثلاثة أقسام، ولكن الأقسام الخمسة الأخرى هي ما اجتمع فيه الترتيب والتخيير أو كفارة الجمع، فيصبح مجموع خمسة. يعني هن بالأصل ثلاثة: معينة، مرتبة، مخيرة. الجمع بينهما اجعلها خمسة أقسام. أولا، ما معنى الكفارة المعينة؟ الكفارة المعينة أي الكفارة المحددة التي يجب على المكلف الإتيان بها تعينا، ولا يجوز أن يختار بدلا عنها أو غيرها، فلهذا سميت معينة يعني محددة، ما يجوز يستبدلها ببديل عنها، ماكو خصلة أخرى يتخير بها، معينة. هاي أولا. اثنين، الكفارة المرتبة اللي يكون فيها الامتثال على حسب ترتيب معين ورد عن طريق الشارع، مثلا يكفر بالأول، إن عجز يرتب يكفر بالثاني، فيسموها مرتبة، مرتبة بين الأول والثاني، هاي يسموه ترتيب. ثلاثة، عندنا الكفارة المخيرة، وهي ما جعل حرية الاختيار فيها للمكلف، المكلف يختار ما يشاء من عدة خصال من خصال الكفارة، مثلا عتق رقبة، إطعام 60 مسكينا، صيام شهرين متتابعين، هذني يسموهم خصال الكفارة، هو يتخير واحد منها، فلهذا اسموها مخيرة. هذني الثلاثة أنواع من الكفارات هن الأصل. عندنا نوع من أنواع الكفارات يجتمع فيها الترتيب والتخير، أنه يكفر بالأول، إذا عجز فالثاني، هذا سموه ترتيب، أو يختار إذا يكفر بالأول إن عجز تخير بين الثاني والثالث، هذا تجمع بين الترتيب والتخير. وخامسا، الكفارة الجمع أي كفارة جمع الخصال الثلاثة من خصال الكفارة، يعني هم يعتق رقبة، هم يطعم 60 مسكينا، وأيضا يجمع معها صيام شهرين متتابعين، هاي نسميها كفارة الجمع. هذه أقسام الكفارات الخمسة، تعريف الكفارة وتعريف أقسامها. الآن نذكر أحكامها وفيما يلي أمثلة للجميع. أولا، كفارة القتل خطأ. احنا عندنا القتل يقسم الى ثلاثة اقسام، عندنا قتل عمدي وقتل شبه العمدي وقتل خطأ. القتل العمدي واضح، شخص يشهر السلاح ويقتل المقابل متعمدا قاصدا قتله، يضربه مثلا باطلاق ناري او يطعنه بسكين او يضربه برمح او سهم او يسقط عليه ثقل مميت أو يدفعه من شاهق، هذا يسمى قتل متعمد، هو قاصد لقتله. اثنين، عندنا قتل شبه عمدي، يعني شخص رمى الحجر بس ما قاصد يقتل زيد، قاصد يخوف زيد، ما قاصد قتله، قاصد تخويفه مثلا، لكن الحجر وقع على رأس زيد أو قتله، أو حب يطلق إطلاقات نارية من أجل تخويف مثلا الشخص المقابل، ما قاصد قتله لكن طاشت العيار نارية وأصابت رأسه، هذا يسموه قتل شبه عمدي. وسمي شبه عمدي لأن هو أولا قاصد للضرب لكن هو ما قاصد للقتل فسموه شبه عمدي. ثلاثة عندنا قتل الخطأ، يعني شخص مثلا يرمي من فوق سطح الدار حجر، لا قاصد يرمي على زيد ولا قاصد قتله، هو فقط رمى الحجر ولكن الحجر وقع على رأس زيد وقتله، هذا يسمى قتل خطأ. أو شخص راكب في السيارة ويسوق لكن صدفة ظهر إنسان أمامه وارتطم بالسيارة ودعمه، هذا يسموه قتل خطأ، يسموه قتل الخطأ. بالنسبة لكفارة قتل الخطأ هي من نوع الكفارة المرتبة، وهي عتق رقبة، يعني يحرر عبد أو مملوك، وهذا في زماننا الآن غير موجود. فإن عجز يعني ما تمكن وغير متمكن وما عنده قدرة على عتق الرقبة، وين ينتقل؟ يترتب الأمر إلى صيام شهرين متتابعين، ورح يأتينا أن الصيام شهرين متتابعين يقدر يصوم منها 30 يوما ويتبعها بيوم واحد إذا كان له عذر يوجب له هذا التفريق. نعم. فإن عجز أطعم 60 مسكينا، لكل مسكين مد من الطعام 3/4 كيلو، والمسكين هنا يطلق للأعم سواء كان فقيرا أو مسكينا، وإن كان في الإصطلاح المسكين هو أشد سوءا وحالا من الفقير، لأن الفقير قد يملك قوت يومه وإن كان لا يملك قوت سنته، لكن المسكين قد لا يملك حتى قوت يومه، فهو أشد وأسوأ حالا. لكن في موارد الكفارة من يطلق المسكين يراد به المعنى الأعم، يعني يشمل الفقير أيضا. إذن هنا أصبحت الكفارة مرتبة لأنه ترتبت بين العتق إن عجز صيام إن عجز إطعام، فهذا لهذا اسمها مرتبة. وأيضا كفارة من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال هي كفارة مرتبة. الشخص اللي يفطر متعمد في شهر رمضان ويجب عليه القضاء، أو مثلا يفطر لعذر ويجب عليه القضاء، في أثناء القضاء إذا وقع عندنا سؤال الصائم يستطيع يبطل صومه ويرجع ويترك الصوم لو لابد من إكماله؟ الفقهاء ذكروا في باب الصيام أنه إذا كان قبل الزوال يجوز له الرجوع، وإذا كان بعد الزوال بعد ما يجوز الرجوع، لابد من إتمام الصيام. وإذا رجع عن نية صومه أو أفطره يترتب عليه كفارة، هاي الكفارة يسموها كفارة مرتبة لمن أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال اللي هو أذان الظهر، وهي من نوع الكفارة المرتبة، وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد من الطعام 3/4 الكيلو، أو يعطيه وجبة مشبعة. فإن عجز يترتب عليه من بعد الإطعام ماذا؟ صيام 3 أيام حتى لو كانت متفرقة، ولا يشترط فيها التوالي. هاي أولا. اثنين، كفارة من تعمد الإفطار في يوم من شهر رمضان. الشخص اللي يفطر إفطار تعمدي في شهر رمضان هاي كفارته ما هي؟ راح تأتينا كفارة مخيرة. اثنين، مثال آخر، كفارة من خالف العهد ونكث به، مثل الشخص يقول لله عهد إن جاء ابني من السفر أن أذبح شات وما ذبح شات، إجا ابن من السفر وما ذبح شات، أو وخالف العهد ماله، أو قال لله عهد علي أن لا أكذب وكذب، إذا حصل الحنث إذن الآن لابد أن يدفع كفارة حنث ومخالفة العهد، وهي من نوع الكفارة المخيرة، يعني أما يعتق رقبة أو يختار صيام شهرين متتابعين أو يختار إطعام 60 مسكينا، واحدة من هاي الخصال تكفي وتحقق الامتثال للتكليف وتجزي. نعم. جين أو ثلاثة، هذا المثال الثالث للكفارة، سميه كفارة الاجتماع بين التخير والترتيب، وهي كفارة حنث اليمين. الشخص اللي يقول والله مثلا لا أكذب، والله لا أشرب التدخين، والله وهكذا، ويخالف اليمين ماله ويحنث، ولا يضر به ولا يوفي به، أو يسبب عند حنث ومخالفة النذر، كما لو قال لله علي، لله علي إن قضى الله حاجتي أن أصلي ركعتين في يوم الجمعة، وقضى الله حاجته وما صلى ركعتين في يوم الجمعة، هذا سموه حنث النذر. هذا اجتمع فيه التخيير والترتيب، يعني يعتق رقبة هذا، أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، هذا يسموه التخيير، يتخير بين عتق الرقبة أو إطعام أو بين الكسوة. رح يأتينا إن شاء الله ما معنى الكسوة، إنه يعطيه ثوب وهذا الثوب يكون ساتر لبدنه، هذا ما يسمى بالكسوة، كسوة الملابس أو كسوة اللباس. هذا تخير بين عتق الرقبة وإطعام والكسوة. فإن عجز يعني ما استطاع لا عتق رقبة ولا إطعام ولا كسوة للفقير، راح يترتب وينتقل المن لصيام 3 أيام متواليات. هنا شرط التوالي، يعني يوم من بعد يوم، ما يجوز التفريق كما ورد عندنا في الروايات والأخبار. هاي يسموها كفارة حنث اليمين والنذر. دال أو رابعا، كفارة قتل المؤمن عمدا وظلما. اتضح عندنا معنى القتل العمدي، الشخص اللي يكون قاصد للقتل. إذا قتل مؤمن متعمدا وظلما، هنا يجب عليه ماذا؟ أن يدفع الكفارة، دفع الكفارة، وهي ماذا؟ جمع بين عتق الرقبة وصيام 2 متتابعين وإطعام 60 مسكينا، يسموها كفارة الجمع. يعني ما يكفي يأتي بخصلة واحدة، بل لابد من جمع الخصال الثلاث معا. نعم في وقتنا الحاضر لين يتعذر عتق الرقبة يبقى كفارة القتل مجموعة وين؟ بصيام 2 متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. والمراد بالمؤمن هنا المؤمن بالمعنى الأعم، لأن لفظة الإيمان برة تطلق بالمعنى الأعم تشمل المسلم، ومرة تطلق بالمعنى الأخص. هنا ليس مرادنا فقط الإمام الاثنى عشري، الإيمان هنا بالمعنى الأعم، يعني حتى ليقتل مسلم يدفع كفارة وهي كفارة الجمع. ها كفارة من حلف بالبراءة من الله أو من رسوله صلى الله عليه وآله أو من دينه أو من الأئمة عليهم السلام ثم حنث، هي كفارة معينة وهي إطعام 10 مساكين. كفارة البراءة بأن يقول شخص الله بريء مني إن فعلت كذا، رسول الله بريء مني إن فعلت كذا، أو يقول أنا بريء من دين محمد صلى الله عليه وآله إن فعلت كذا، أو يقول أنا بريء من ولاية أمير المؤمنين عليه السلام إن فعلت كذا، أو يقول أنا بريء من ديني إن فعلت كذا، هاي يسموها كفارة البراءة. طبعا هذا الفعل ورد عندنا بالروايات والأخبار منهي عنه، واللي يرتكبه يكون مأثوم ومذنب، ومع إثمه وذنبه يجب عليه أن يكفر، يدفع كفارة وهي إطعام 10 مساكين. يسموها كفارة معينة، يعني شنو معينة؟ يعني محددة، لابد يطعم 10 مساكين، ما يجزي لا يعتق رقبة بدل عنها ولا يصوم بدل عنها، ما يجزي، هذا يسموه كفارة معينة محددة لابد المكلف يأتي بها بعينها ولا خيار له في بدل وخصلة أخرى عنها، هذا يسميه كفارة معينة. مسألة 1320، إذا اشترك جماعة في القتل العمدي وجبت الكفارة على كل واحد منهم، وكذلك في قتل الخطأ. إذا مجموعة اشتركوا وقصدوا قتل شخص مثل زيد، وجميعهم اشتركوا في القتل العمدي بحيث إن القتل تعمدا قد نسب بحسب الفعل إلى الجميع، كما لو جميعهم طعنوا كل واحد منهم طعن في بطنه، واستند القتل للجميع بسبب جميع الطعنات هو قد قتل، هذا يسمى اشتراك جماعة في قتل عمدي. هنا راح تجب الكفارة، كفارة الجمع على كل واحد منهم، لأن كل واحد منهم راح يصدق عليه عنوان القتل التعمدي، فيترتب عليه أثره اللي هي وجوب دفع كفارة الجمع بين عتق الرقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينا كفارة القتل التعمدي. وكذا في قتل الخطأ يعني وكذا تجب الكفارة على كل واحد منهم إذا حصل القطع عن طريق الخطأ اللي هي منه كفارته كفارة المرتبة اللي تقع وين في قتل الخطأ. أيضا كل واحد منهم راح يصدق عليه أنه قتل خطأ فيترتب عليه الأثر من وجوب دفع الكفارة شرعا. مسألة 1321، إذا ثبت على مسلم حد يوجب القتل كالزاني المحصن واللائط فقتله غير الإمام أو المأذون من قبله وجبت الكفارة على القاتل. إذا ثبت على مسلم حد من الحدود، ومعنى الحد يعني العقوبة التي قد حددها الشارع وذكرها في نصه، وهذا الحد يوجب القتل مثل الزاني المحصن. معنى المحصن يعني الشخص اللي يزني والعياذ بالله وهو متزوج بزواج دائم وقد دخل بزوجته، هذا يسموه زوج محصن. إذا توفرت عند هاي الشروط زواج دائم ودخل بزوجته ومع ذلك ارتكب فاحشة الزنا، هذا عقوبته والحد اللي يقام عليه هو القتل. لأن احنا الزاني عندنا الحدود به متعددة، مرة يكون محصن متزوج ومرة يكون غير محصن غير متزوج. الغير متزوج يجلد 100 جلدة كما ورد في نص صريح القرآن الكريم. أما المحصن فورد عدة بالروايات أنه يقتل. وكذا اللائط اللي هو الرجل الذي يعاشر رجل بعلاقة شاذة في الدبر، هذا أيضا ورد عدة بالروايات أنه يقتل. الآن يأتينا السؤال، من الذي يقوم بعملية إجراء الحد والقتل على فاعل المعصية هذه أو الفاحشة؟ الجواب، في زمن حضور الإمام، الإمام يقيم الحد أو نائبه الخاص. في زمن الغيبة متروك الأمور لمن؟ للنائب العام إذا كان مبسوط اليد. لكن لو شخص قتل هذا الزاني المحصن واللائط وهو غير الإمام وهو ليس نائب مأذون من قبل الإمام ومع ذلك قتله، هذا راح يصدق عليه القتل ويجب عليه دفع كفارة القتل. قال وجبت الكفارة على القاتل. نعم لا كفارة في قتل المرتد إذا لم يتوب. إذا شخص ارتد وخرج من دينه، المرتد من يخرج ويرتد عن دين الإسلام، إذا ارتد وخرج عن الدين، طبعا إحنا عندنا المرتد كما مر علينا سابقا تارة فطري وأخرى ملي. المرتد الفطري حكم القتل ولا يستتاب على رأي مشهور الفقهاء. الآن مترتب عليه حد اللي هو القتل. إذا شخص جاء أو قتله، هنا هل حكم اللي يقتل الزاني المحصن واللائط وبالتالي يجب عليه دفع الكفارة؟ المصنف استدرك قال نعم لا كفارة في قتل المرتد إذا لم يتوب. إذا لم يتوب السبب في ذلك لأنه مهدور الدم شرعا لارتكابه ما يوجب القتل عليه. فأي شخص يقتله هو مهدور الدم، أي شخص يقتله لا يصدق عليه في حقه أنه قاتل ولا يستلزم ويجب عليه دفع الكفارة. نعم هذا متى؟ إذا لم يتوب. إذا لم يتوب والمصنف أطلق ما فصل بين الفطري والملي. مسألة 1322، لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه فالأحوط وجوبا أن يتصدق لكل يوم بمد اللي هو 750 غرام تقريبا. إذا شخص نذر أن يصوم يوم المبعث أو يوم الغدير أو نذر أن يصوم الأيام الأولى العشرة مثلا من ذي الحجة وصار عنده عجز غير قادر على الصوم بسبب كبر سن أو مرض وهو حدد الأيام مات، هنا الآن شنو حكمه؟ يسقط عنه الصوم؟ نعم المصنف قال الأحوط وجوبا في مورد العجز بعد سقوط الصوم عنه لفرض العجز إنه يتصدق عن كل يوم بمد ومد الطعام هو بمعنى 750 غرام تقريبا. بأي ما بأي شيء يصدق عليه الطعام، حنطة، شعير، تمر، زبيب، أرز مثلا وغيرها من الطعام، هذا يصدق به على مسكين. يعني المسكين يعطيه مد 750 غرام تقريبا من الطعام، أو يدفع له مدين، والمدين بمعنى كيلو ونصف، 1.5 كيلو غرام تقريبا من الطعام ليصوم عنه. يعني يدفع للمسكين مدين، يعني كيلو ونصف تقريبا من الطعام ليصوم عنه. هاي ورد عندنا في الروايات والأخبار في ذلك. مسألة 1323، العجز عن العتق الموجب للانتقال إلى الصيام ثم الإطعام في الكفارة المرتبة متحقق في هذا الزمان لعدم الرقبة المملوكة. إحنا في بعض الكفارات اللي مرت علينا مثل كفارة القتل قلنا يعتق رقبة، كفارة حنث اليمين أو النذر يتخير بين عتق الرقبة وإطعام 10 مساكين، كفارة القتل المؤمن المتعمدين. الآن في زماننا ما يوجد رقبة مملوكة لأن زماننا ما في عبيد، فهنا هذا يتحقق به العجز. نعم، إذا حصل عجز عن العتق هذا يستلزم من عنده ينتقل المن للخصلة الأخرى من خصال الكفارة اللي هي الصيام، ينتقل للصيام. نعم، إذا عجز عن الصيام ينتقل إلى الخصلة الثالثة اللي هي منه الإطعام. طبعا هاي حسب نوع الكفارة، مرتبة مخيرة. في زماننا هذا مع عدم القدرة على العتق بسبب عدم وجود الرقبة المملوكة تصل النوبة إلى الخصلة اللاحقة من خصال الكفارة اللي هي أما الصيام ثم الإطعام. وأما العجز عن الصيام الموجب لتعين الطعام فيتحقق بالتضرر. بالنسبة للرقبة قلنا ما موجودة في زماننا، فيتحقق العجز ينتقل للخصلة اللي بعدها اللي هي الصيام. طيب الصيام كيف يتحقق عنا العجز؟ العجز عن الصيام اللي يوجب تعين الإطعام عليه والانتقال إلى الخصلة الثالثة يتحقق بالتضرر به إذا كان الشخص يتضرر من الصيام، بحيث إذا صام يصيب الضرر البدني، والضرر أما أنه يزداد عليه المرض أو يصاب بالمرض أو يتأخر شفاءه وبرأه من المرض، هذا المعنى بالضرر، أو بكونه شاق مشقة لا يتحمل عادة. الضرر يطلق على الضرر البدني، والمشقة النفسية اللي ما تتحمل عادة هاي تطلق على موارد الحرج. إذا كان تحمل للصيام يستوجب عليه مشقة ما يتحملها عادة، إذا كان هكذا راح ينتقل من فرض الإطعام، من فرض الصيام إلى فرض الإطعام. نعم. وأما العجز عن الإطعام والإكساء في كفارة اليمين ونحوها الموجب للانتقال إلى الصيام فيتحقق بعدم تيسر تحصيلهما، لأن احنا قلنا في كفارة اليمين، قلنا في كفارة حنث اليمين هو يتخير بين عتق رقبة وطعام 10 مساكين أو كسوتهم، إذا عجز عنه يلا ينتقل إلى صيام 3 أيام متواليات. الآن نريد نسأل متى يتحقق العجز عن الإطعام ل10 مساكين أو كسوتهم؟ العجز عن الإطعام والإكساء أي توفير الملابس للفقير هو في مورد كفارة اليمين ونحوها من باقي الكفارات القريبة منها اللي يوجب أن ينتقل المكلف إلى خصلة الصيام عندما يتحقق عدم تيسر تحصيل إطعام المساكين. كما لو كان هذا الشخص ما تيسر له وحصل على 10 مساكين حتى يطعمهم، أو لعدم توفر ثمنهما، يعني لا هو عند ثمن الإطعام ولا عند ثمن الإكساء، فقير، أو احتياجه إليه في نفقة نفسه، وتارة أخرى أو في صورة أخرى عند النفقة لكن ما يريد ينفق النفقة عليه من في شراء الطعام أو كسوة الملابس للتكفير، إنما يريد يوفر النفقة لصرفها على نفسه أو على من هم في واجبين النفقة عليه مثل زوجته أو أولاده أو نفقة أقاربه مثل والديه، فحينئذ يتحقق العجز في حقه وينتقل المن إلى الخصلة الثالثة اللي هي خصلة الصيام. مثل 1324: المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء، فلو كان قادرا على الصوم ثم عجز أطعم ولا يستقر الصوم في ذمته. الآن المدار والأساس في الكفارة المرتبة اللي ننتقل بيها من خصلة إلى خصلة مرتبة، هذا وين مأخوذ؟ في حال وقت الوجوب لو على وقت الأداء، يعني وقت ما وجبت عليه الكفارة لو وقت أداء الكفارة، لأنه فرق بالزمان. إذا قلنا على حال الوجوب يعني حال ما وجبت عليه الكفارة، وإذا قلنا على حال الأداء يعني الوقت اللي الآن يريد يدفع به الكفارة، يؤدي بالكفارة. المصنف قال المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء، يعني وقت الأداء والدفع. فلو كان قادر على الصوم، متى قادر على الصوم؟ في وقت وجوب الكفارة، لكن عجز الآن في وقت الأداء، من يريد يؤدي عجز راح ينتقل للإطعام. نعم، إذا كان قادر على الصوم ثم عجز عن الصوم بسبب التضرر به أو كونه مشقة لا يتحملها عادة، راح ينتقل للإطعام. أطعم ولا يستقر الصوم في ذمته. لماذا؟ لأنه التكليف هو لم يسقط بعد ولم يحصل الامتثال منه، وبسبب صدق العجز راح تصل النوبة للخصلة الأخرى والمرتبة الثانية من مراتب منه مراتب الكفارة، فلهذا راح ينتقل المن للخصلة التي بعدها. نعم، خصوص الصوم ما يستقر في ذمته لفرض العجز، ويكفي في تحقق العجز الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت التكفير. يعني متى يتحقق شخص أنه عاجز ويصدق في حقه بحيث يوجب ويسبب انتقاله إلى البدل الآخر من بدل الكفارة؟ هذا شنو نريد به؟ العجز التكويني مثلا، العجز العقلي، لو نريد به العجز العرفي. المصنف يقول العجز هو عنوان والانطباق العناوين في على مصادقها هذا انطباق عرفي، فإذا صدق عرفا إنه عاجز في وقت التكفير هو هذا يكفي. فإذا المدار في العجز لا هو عجز تكويني ولا عقلي، إنما المدار فيه عجز عرفي، لأن العجز عنوان من العناوين الشرعية. وإحنا سابقا ذكرنا توجد قاعدة عند الأصوليين، وهي أنه العناوين تصدق بالصدق العرفي، فإذا صدق كافي. فحينئذ يكفي في تحقق العجز الموجب للانتقال إلى البدل، البدل اللي هو الخصلة اللي بعدها فيها يعني في الكفارة، هو العجز العرفي، ما يصدق عليه عرفا إنه عاجز، لأن موضوع العجز إذا صدق عرفا راح يجوز الإتيان بالبدل في وقت التكفير، أي في الوقت الذي يريد أن يدفع فيه. فلو كان عجزه لمدة قصيرة كأسبوع مثلا لزمه الانتظار، مرة شخص الفترة قصيرة، هذا الأسبوع هو عاجز بس اللي بعده راح ترجع للقدرة، هنا المصنف يقول لزمه الانتظار. ولو صدق العجز عرفا، يعني صدق عند عرف الناس أنه هذا الشخص عاجز غير قادر على الاتيان بهاي الخصلة من خصال الكفارة، فأتى بالبدل، كما لو كان صدق عليه العجز عن الصوم وانتقل للإطعام، فأتى بالبدل ثم طرأت القدرة، يعني الآن أصبح قادر على الصيام، اجتزأ به، يعني ما دفعه من الإطعام مجزي وكافي ولا حاجة إلى ماذا؟ إعادة دفع الخصلة، لأن هو مع فرض العجز وظيفته الشرعية الانتقال للبدل، وما دام هو انتقل للبدل بعد قد امتثل التكليف والتكليف سقط والساقط لا يعود، فلهذا راح يجتزئ به وما نكلفه باشتغال الذمة بإعادة الصيام مرة أخرى. بل يكفي الشروع فيه، تارة هو يعجز وينتقل للبدل ويؤدي البدل وينتهي منه، نقول له ما أتيت من البدل مجزي ولا يجب عليك الإعادة، ومرة يكون الآن هو قد شرع وبدأ ودخل في البدل، هذا الدخول يكفي لو ما يكفي؟ نعم، المصنف قال بل يكفي حتى الشروع فيه، لو بدأ يطعم يكفي. فإذا عجز عن الصوم فدخل في الإطعام ثم تمكن منه، يعني تمكن من الصيام من الصوم، اجتزأ بإتمام الإطعام لأنه يكفي مجرد الشروع فيه. نعم. مسألة 1325: يجب التتابع في صوم الشهرين من الكفارة المخيرة والمرتبة وكفارة الجمع. في الأمثلة المتقدمة اللي ذكرنا في الكفارة، ذكرنا أحد خصال الكفارة صوم شهرين متتابعين، والفقهاء يقيدون متتابعين يعني ليس متفرقة. لكن وقع خلاف عند فقهائنا، ما هو المراد بالتتابع؟ هل التتابع أنه يأتي بستين يوما يوما بعد يوم، أو التتابع أنه يتبع الشهر الثاني بالأول؟ هذا سؤال. يعني يصوم 30 يوما ويتبعه بالشهر الثاني من دون أن يفرق بينه ولو بيوم. وعندنا سؤال آخر أيضا وقع بين الفقهاء، هذا التتابع لو قلنا أن المراد بالتتابع تتابع شهرين مو تتابع 60 يوما، والمكلف صام 30 يوما وأتبع الشهر الثاني بالشهر الأول وبصيام يوم، هنا راح يأتينا السؤال بعد إتباع الشهر الثاني بالأول بيوم، الآن يجوز للتفريق للتسعة وعشرين يوم المتبقية أو لا يجوز التفريق؟ وهل يشترط في التفريق أنه التفريق يكون لعذر أو لغير عذر؟ هذا وقع كلام عند فقهائنا. أولا المصنف يقول التتابع مطلوب، يجب التتابع في صوم الشهرين سواء كانت الكفارة من نوع المخيرة أو المرتبة أو من نوع كفارة الجمع، كما يجب التتابع بين صيام الأيام الثلاثة في كفارة اليمين. لهذا الفقهاء قيدوا صوم ثلاثة أيام متواليات، يعني ما يجوز التفريق، مو يصوم يوم ويفطر يوم، إنما يصوم الأيام ثلاثة متتابعة، هذا في كفارة اليمين والنذر. والمقصود بالتتابع عدم تخلل الإفطار، هذا المراد بالتتابع، يعني مو يصوم يوم ويخلل ويفرق بإفطار يوم، كون الثلاثة أيام يصومها متوالية. ومثلا ولا صوم أنه ما يقصد التخلل والفارق والفاصل بين الثلاثة أيام بإفطار، هاي أولا. ولا صوم آخر غير الكفارة بين أيامها، يعني ما يصير يفصل اليوم الأول ما ثلاثة أيام متوالية عن اليوم الثاني بصيام مستحب بينها مثلا، أو بقضاء مثلا صوم نذر في ذمته، هذا ما يصير، لأن هذا راح يخل بالتتابع ويزدق عليه الفصل. ولا صوم آخر غير الكفارة بين أيامها، فلا يجوز الشروع في الصوم في زمن يعلم إنه لا يسلم له بتخلل العيد. يعني الشخص اللي يريد يصوم شهرين متتابعين لابد أن يكون شروع أو بدء بالصوم إنه بما يحقق به التتابع، وما يتخلل فاصل مثل صوم شهر رمضان، وما يتخلل فاصل مثل منه فاصل العيد، لأن اليوم الأول من العيد ماذا يحرم صيامه. فلا بد يختار وقت زمني يحقق به امتثال التتابع، ما يصح شرعا يختار زمان بيسلم به من التخلل بسبب دخول يوم العيد مثلا بين اليوم الأول والثالث، أو تخلل يوما يجب فيه صوم آخر. مثل شنو صوم آخر؟ كما لو كان هو قد نذر أو ذكر يمين إنه يصوم يوم الغدير أو يوم المبعث أو مثلا، وهذا وهو بدأ بصوم الكفارة وراح بعد أيام راح يدخل يوم الغدير أو يوم المبعث، هذا أيضا راح يصير تخلل، وإن كان هو صوم واجب عليه من جهة اليمين أو النذر، لكن إحنا نشترط التتابع في صيام أيام الكفارة، فما يجوز يتخلل بفاصل. نعم المصنف قال إلا إذا كان ذلك الصوم مطلقا ينطبق على صوم الكفارة، كما لو نذر قبل تعلق الكفارة بأن يصوم اليوم الأول من شهر رجب، فإن هذا صومه لا يضر بالتتابع. يعني إلا إذا كان الصوم اللي هو حدد منه صوم مطلق ينطبق حتى على صوم الكفارة. يعني مثل الشخص اللي ينذر انه يصوم اليوم الاول من شهر رجب ويصادف ويا ايام كفارة مالته، فحينئذ صومه لا يضر بالتتابع، بل يحسب من الكفارة ايضا مع قصدها، يعني مع قصد الكفارة، انه يقصد انه هاي الايام هي ايام المن لقصد ايام صوم يوم الكفارة. قال: الا اذا كان ذلك الصوم مطلقا، يعني يصدق عليه حتى وايام الكفارة وينطبق على صوم الكفارة، كما لو نذر قبل تعلق الكفارة بأن يصوم اليوم الأول من شهر رجب، فإن صومه لا يضر بالتتابع، يعني ما يكون فاصل يخل بذلك، بل يحسب من الكفارة أيضا. يعني هو صام مثلا شهر جماد الثانية وخلص 30 يوما، الآن رابد يتابعه ويلحقه من جماد الثانية إلى شهر رجب، وهو مثلا ناذر يصوم يوم الأول من رجب، هذا صومه في اليوم الأول من رجب تحقيقا للنذر ما يضر بالتتابع، بل يحسب من الكفارة أيضا. يعني شنو يحسب من الكفارة أيضا مع قصدها، يعني مع قصدها من الكفارة، هذا اليوم الأول يعني راح يتحقق به ابتثالين، هم امتثال الصوم النذري وهم امتثال الصوم ليوم الكفارة، لهذا المصنف قال يحسب من الكفارة أيضا، لكن يقصده هذا يسموه امتثال الفعلين في سقوط الواجب الواحد. يعني مرات أكو، وهذا مر علينا نظير إله إذا تذكرون، ما تداخل تداخل الركعتين الأولى من النافلة مع الغفيلة، هذا مر علينا، يعني هم ياخذ ثواب النافلة وهم ياخذ ثواب الغفيلة، وهن فعلين بامتثال واحد، هذا نفس الكلام هنا عندنا امتثالين، امتثال صوم النذر لليوم الأول من شهر رجب وامتثال تتابع صوم الكفارة. المصنف قال هذا ما يضر ويقدر يحسب من الكفارة أيضا مع قصدها، مع قصد أنه هم نذر وهم يوم كفارة، بخلاف ما إذا نذر أن يصومه شكرا مثلا فإنه يضر بالتتابع. إذا كان هذا النذر مو نذر مطلق، إنما نذر مخصص، لهذا المصنف بالبداية ذكر قال إنه إذا كان الصوم مطلق مو مخصص، صوم مطلق، أما إذا مخصص هو بصوم يوم شكر، إذا نذر أن يصوم شكرا مثلا هذا راح يصبح تخصيص، وهذا عنوان مستقل ما يمكن صدقه مع أيام الكفارة، فلهذا راح يضر بمن؟ يضر بالتتابع. نعم. أما مسألة 1326 إن شاء الله يأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. نعم.
يقول: وأما العجز عن الطعام والإسراف في كفارة اليمين ونحوها الموجب لانتقال الصيام فيتحقق بعدم تيسر تحصيلها.
الضمير ماله؟
عدم تيسر تحصيلها لا الإطعام والإكساب.
أي نعم. نعم قلنا الإطعام والإكساب.
ما يجعل مرات ما يحصل للفقراء والمساكين.
أي هو يعني شنو ما يعجز عن الإطعام؟ مثلا مرة هو عنده طعام بس ماكو مسكين. ومرة موجود الفقير بس هو ما عنده طعام، أي فهنا ما متيسر تحصيلهما، أي تحصيل الإطعام والإكساء. نعم. فيما لا